بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى عموم جريان الاستصحاب، قلنا من البحث السابق مقدار ما يثبت بالاستصحاب كان يتكلم عن السعة والضيق في نتائج الاستصحاب. هل نتيجة الاستصحاب إذا كانت مثلا حياة زيد، هل هذه النتيجة التي لها لازم طبعي وهو نبات اللحية، هذا اللازم أيضا ضمن النتيجة التي يمكن التعبد بها أم لا؟ قلنا أن اللوازم الشرعية حجة، أما اللوازم غير الشرعية فلا نسلم شمول التنزيل من الشارع لها. أما هذا البحث فالكلام فيه عن مجاري وموارد جريان الاستصحاب، أين يجري وأين لا يجري، هل يجري في جميع الشبهات الحكمية والموضوعية مثلا، هل يجري عند الشك في المقتضي والشك في المانع أم فقط عند الشك في المانع، وتفاصيل كثيرة. عشرات الأقوال في الباب هذا أنه أين يجري الاستصحاب. بعضهم ضيق دائرة الاستصحاب، قال فقط في باب الطهارة، لأن الروايات التي وردت كلها عن الطهارة. بعضهم وسع إلى باب الصلاة، قال عندنا رواية أيضا، الرواية صحيح الزرارة الثالثة مثلا وردت في الصلاة، فهذا الباب أيضا مشمول. فهناك أقوال متعددة بين توسع وضيق. الشيخ الأنصاري في الرسائل تعرض لهذه الأقوال بالتفصيل، والآن يطوفون هذه التفاصيل هذه، يعني حتى الرسائل يوم اللي يدرسونه هذه 50-60 صفحة يطوفون، ما بالي لعل 40 قول. فعلى أي حال المصنف بعدين هم قالوا في أقوال أكثر. التفصيل الذي تعرض له المصنف هنا هو تفصيل واحد ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه النائيني قدس سرهما، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. ما المراد بالشك في المقتضي والشك في المانع؟ يقول الشيخ الأنصاري نحن تارة نشك في شيء في نفسه له مقتضي البقاء، يعني لو خلي ونفسه لبقي، كالطهارة والنجاسة وهذا اقتضاء البقاء لكل شيء بحسبه. مثل الاستطاعة في الحج لها مقدار من البقاء، ما عادة ما يتصور أن الاستطاعة الآن تحصل بعد 5 دقائق تزول مثلا، لا، لها مقدار من البقاء. الآن كنت مستطيعا، بعد شهر شهرين مثلا 6 أشهر هذه الاستطاعة تزول، عادة لها بقاء بهذا المقدار. وهناك أشياء أو أمور ليس لها بقاء بلحاظ فترة زمنية، مثلا حياة الشخص ليس له مقتضي للبقاء إلى مثلا 100 سنة، لا نسلم أن المقتضي موجود عادة الحي يبقى 100 سنة، لا ليس هكذا. نعم، الشخص اللي عمره مثلا نفرضه 20 سنة له مقتضي لبقاء حياته بعد 20 سنة وبعد 40 سنة 60 سنة، هذا عمر عادي طبيعي له مقتضي لأن يبقى حيا مثلا مدة 60 سنة. أما 100 سنة و200 سنة و300 سنة هذا ليس له مقتضي للبقاء. فإن كان الشيء له مقتضي للبقاء وشككنا في بقائه في تلك الفترة الزمنية التي المقتضي فيها موجود، شكنا لا يكون من جهة المقتضي، لأن المقتضي موجود، شكنا يكون من جهة المانع. هل طرأ مانع فمنع من حياة زيد الذي كان عمره 20 سنة المفروض يبقى إلى بعد 40 سنة ويصبح في 60ات، الآن هو عمره 20 سنة وشككنا أنه حي أم لا؟ شكنا لا بد أن يكون ناتجا عن مانع طرأ من استمرار الحياة، طرأ على استمرار الحياة، حادث مروري، ما أدري، مرض، أي شيء نشك في حدوث مانع، فهذا يكون مجرى للاستصحاب، كأننا نتقوى بالمقتضي فنجري الاستصحاب، نقول مقتضي الحياة موجود فنبني على بقاء الحياة، نستعين بهذا المقتضي ونحكم ببقاء المشكوك فيه. وتارة لا، شكنا ليس من جهة طرو المانع، بل شكنا في نفس المقتضي أصلا، له مقتضي البقاء أم لا؟ مثلا كان عمره 60 سنة شخص وضاع، الآن مرت 20 سنة على ضياعه، ليس شكنا من جهة طرو المانع، بل نفس وصوله إلى 80 سنة من العمر ليس له مقتضي، نشك في أنه كان له مقتضي الحياة بهذا المقدار أم لا، فلا نتقوى بوجود المقتضي، ما بيدنا شيء، ما نقدر نقول لا المقتضي موجود ليعمر 80 سنة مثلا، هذا المقتضي غير موجود لنستند إليه ونتقوى به، فهل هنا يجري الاستصحاب أم لا؟ الشيخ الأعظم وبتبعه النائين ذهبا إلى أن الشك إذا كان من غير جهة طرو المانع، كان من جهة الشك في المقتضي، أصل الاقتضاء موجود أم لا، هذا الشك لا يجري فيه الاستصحاب. والمشهور خالفوا الشيخ في هذا التفصيل، قالوا لا فرق، روايات الاستصحاب مطلقا لا ينقض اليقين بالشك، خلاص عندك يقين وطرأ عليك شك لا تنقض يقينك بالشك. الإمام عليه السلام لم يفصل لا تنقض يقينك الذي له مقتضي البقاء بالشك، أما يقينك الذي ليس له مقتضي البقاء أو تشك في وجود المقتضي للبقاء فهذا انقضه بالشك، ما فصل، قال كل يقين إذا طرأ بعده الشك على الإنسان لا ينقض ذاك اليقين بهذا الشك. فالمشهور تمسكوا بإطلاق الروايات، إطلاق الأدلة، الشيخ تمسك بنكتتين بوجهين، الوجه الأول التعبير الوارد في الرواية الشيخ يقول أنا ما أتمسك بالروايات، مو بس أنتوا اللي تتمسكون بالروايات وبإطلاقها، لا، أنا أتمسك بمفردة النقد الواردة في الرواية التي قرأناها. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض. والناقض بمعنى حل الشيء المبرم، حل الشيء الذي له استحكام، له قوام، له استمرارية، الشيء المستمر. إذا حللته وفككته هذا يسمونه نقض. أما الشيء اللي ليس له استمرارية، ليس له بقاء، ليس له استحكام، كالبيت الذي هو على وشك الانهدام، ما يقولون نقضت البيت مثلا، أو هناك خيوط مثلا غير مربوطة ببعضها، غير مستحكمة، هكذا ملتفة على تعبيرنا على بعض. هذه الخيوط إذا فككتها وعزلتها عن بعضها هذا لا يقال عنه نقض، بخلاف الحبل الذي هو مجموعة خيوط مربوطة ومشدودة ببعضها ومستحكمة. هذا الحبل إذا فككت خيوطه سمي نقضا. فالناقض يستعمل فيما إذا كان هناك استحكام، هناك قوام، وما ليس فيه استحكام لا ينقض، لا يعبر فيه بالناقض، يعبر بالفاصل مثلا، يعبر بالعزل، عزلت هذا عن ذاك، فصلت هذا عن ذاك. أما أن نقضت هذا، هذا لابد أن يكون شيئا متحدا مستحكما، يعني أشياء قطع متصلة ببعضها ومستحكمة. فتعبير الإمام بالناقض يكشف لنا عن أن الإمام عليه السلام قد فرض أن هناك استحكام وقوام. أما اللي معمر 60 سنة وتشك أنه وصل إلى 100 سنة أم لا، هذا بروحه ما في استحكام، هذه الحياة ليس لها استحكام لتبقى إلى عمر 100. فتمسك بمفردة نقض، لا تنقض اليقين بالشك. أجابوا عن هذا الاستدلال بأن الإمام عليه السلام قال لا تنقض اليقين، ما قال لا تنقض المتيقن. أنتم تتمسكون باستحكام المتيقن. ما هو المتيقن في مثالنا؟ حياة زيد، هذا كان متيقنا أنه كان حيا في حين عمره 60 سنة، كان حيا في هذا الزمن. فالمستحكم هو المتيقن عندكم، والإمام جعل متعلق النقض اليقين، واليقين دائما مستحكم سواء كان له مقتضي للبقاء أم لا. أنا سابقا كنت شاكا أن هذا الذي عمره 60 سنة مثلا كنت متيقنا بأنه حي، الآن وصل عمره إلى 80 سنة أشك في بقاء حياته، ذاك اليقين مستحكم راسخ في وقته، في وقت 60 سنة كنت متيقنا أكيد قاعد أشوفه قدامي، مستحكم ولا مو مستحكم؟ مستحكم. الآن شكي نقض لذلك اليقين، فك لذاك اليقين. فالإمام عليه السلام قال لا تنقض ذاك اليقين المستحكم بهذا الشك شنو الذي طرأ عليك، ولا علاقة للنقض بالحياة. هنا حياة الشخص ليست مستحكمة، ليست مبرمة، لأن لا نسلم وجود المقتضي إلى أن يعمر 80 سنة مثلا، لا نسلم. المتيقن بنفسه ليس مستحكما، ليس مبرما، إنما المبرم هو يقين الشخص في الزمان السابق. ففرق بين أن يكون المبرم يقين الشخص وبين أن يكون المبرم متيقن الشخص. هذا جواب عن الاستدلال الأول. الوجه الثاني الذي تمسك به الشيخ قال أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك. الشك جعله الإمام نقضا لليقين السابق. إذا عملت بشكك فقد نقضت يقينك. وهذا لا يصدق إلا إذا تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين سابقا، إما حقيقة إما عناية. حقيقة كما في قاعدة اليقين، أنا كنت متيقنا أني قد توضأت، الآن شككت في وضوئي أنه مثلا كان صحيحا أم لا، بحيث أشك وأزيل ذاك اليقين السابق، لا كالاستصحاب الذي اليقين السابق في محله ويطرأ شك في بقاء الشيء. لا، في قاعدة اليقين الشك يطرأ على نفس اليقين ويزيل نفس اليقين السابق. أساس هذه الطهارة أصلا كان صحيحا أم لا، أنا صحيح كنت متيقنا بأني على وضوء، ولكن الآن شككت في وضوئي كان بالطريقة الصحيحة أم لا، بحيث يزول ذاك اليقين السابق. هذا تعلق للشك بعين ما تعلق به اليقين حقيقة، نفس النقطة الزمنية من دون إلغاء عنصر الزمان. لا، أنا في الساعة 10 كنت متيقنا من أني توضأت، وفي الساعة 11 شككت في ذاك الوضوء أصلا في الساعة 10، توضأت أم لا، أو توضأت صحيحا أم لم أتوضأ صحيحا. هذا مجرى لقاعدة اليقين. أما في الاستصحاب كما ذكرنا سابقا، فالشك في بقاء الشيء، اليقين لا نزيله أو لا يزول. أنا في الساعة 10 كنت متيقنا من الوضوء، وإلى الآن متيقن من أني على وضوء كنت الساعة 10، ولكن في الساعة 11 أشك في أن هذه الطهارة باقية أم ليست باقية، فالشك في البقاء. وقلنا سابقا أن إذا اليقين في الاستصحاب متعلق بالحدوث والشك متعلق بالبقاء، كيف يعبر الإمام لا تنقض اليقين بالشك مع أن متعلق كل منهما يختلف عن متعلق الآخر؟ قلنا أن نلغي عنصر الزمان. الإمام عليه السلام ألغى عنصر الزمان، اعتبر المتعلق لليقين عين المتعلق للشك، فقال ذاك الذي كنت متيقنا من حدوثه لا تنقض يقينك به بشكك في بقائه. فألغى عنصر الحدوث والبقاء، قال اليقين والشك كأنهما عناية، يعني مجازا متعلقان بشيء واحد، ولذا عبر بالنقض. والشيخ الأعظم يقول أن الشك في المقتضي، إذا شككت في المقتضي هذا الشك ليس شكا، أو نعم اليقين ليس متعلقا بالبقاء، يقينك ليس متعلقا بالبقاء أنه كان باقيا هذا الشيء، فلا يكون متعلق اليقين والشك واحدا في موارد الشك في المقتضي، ولو عناية، لا حتى عناية لا يكون المتعلق واحدا. ليش المتعلق لا يكون واحد؟ لأن هذا الشيء ليس له اقتضاء، لا تحرز قابليته للبقاء. هذا اليقين الذي هذا الشيء الذي تيقنت منه، حين تيقنك لا تتيقن من بقائه إلى مثلا إلى الساعة 11، إلى بعد 20 سنة، إلى زوال المقتضي، يعني لا تتيقن من بقائه. فحتى لو عملت بالشك، عملت بمقتضى الشك وذهبت وتوضأت، لا يقال عن هذا التوضؤ بأنه نقض لليقين بالشك. أو إذا بنيت على أن هذا الشخص قد مات، كان عمره 60 سنة والآن مرت 20 سنة على ذاك الوقت، وتشك في اقتضائه للحياة، وبنيت على أنه قد مات، الآن إذا حي عمره 80 سنة أكيد مات، إذا بنيت على أنه قد مات هذا ليس نقضا لليقين بالشك. بل نفس يقينك كأن شنو، كأن مداه قصير، أنا ما نقضت يقيني بالشك، هو يقيني انتقض، هو اليقين انتقض ليس له استمرارية، لا يقين بال شنو بال بأنه حي وهو 60 سنة في عمر 60 سنة مثلا، ومداه مثلا 5 سنوات 10 سنوات إلى عمر 70، بعد أكثر من 70 ذاك اليقين أصلا لا يستمر، من أوله لم يكن موجودا ذاك اليقين من الأول، أنا لم أكن متيقنا من أنه سوف يبقى حيا إلى عمر 80، فهو كأن اليقين بنفسه انتقض، لا أني أنا نقضته بالشك. هو كان له تأريخ، كان له مدى، وهذا المدى قد انتهى زاد، فلا يصدق أنك نقضت يقينك بالشك. المصنف أجاب بأن نرجع ونقول أن نلغي عنصر الزمان، ما عندنا شيء اسمه حدوث وبقاء، تيقنت من حياته قبل 20 سنة وهو في عمر 60، الآن شككت في حياته وهو في عمر 80 لو كان حيا، فالمتعلق واحد مجازا، متعلق اليقين والشك واحد، ما عندنا يقين له قابلية الاستمرار أو يقين ليست له قابلية الاستمرار. نحن ألغينا عنصر الزمان، بعد لا تيجي تقول لي هذا اليقين من أول الأمر لم يكن يقينا بالبقاء، ما عندنا شيء اسمه بقاء، يقين بالحياة مو ببقاء الحياة، لا يقين بالحياة وشك في الحياة. ألغي عنصر الحدوث وعنصر البقاء. والإمام هكذا عبر، قال كان على يقين من وضوءه، ما قال كان على يقين من بقاء وضوءه، لا ألغى عنصر الزمان، أنا على يقين من هذه المفردة وضوء لا بقاء الوضوء، والآن شككت في هذه المفردة الوضوء. هذا هو الاستدلال الثاني أو الوجه الثاني لتفصيل الشيخ الأعظم وجوابه. قال: بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب، نتمسك بإطلاقها لإثبات جريانه في كل الحال في كل الحالات التي تتم فيها أركانه، وهذا معنى عموم جريانه. ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل في جريانه بين بعض الموارد وبعض، بدعوى قصور إطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد، ونقتصر على ذكر أهمها، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رحمهم الله من جريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع وعدم جريانه في موارد الشك في المقتضي، وتوضيح مدعاهما أن المتيقن الذي يشك في بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه، وإنما يرتفع برافع، والشك في بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع كالشاب الذي عمره في العشرينات بعد 5 سنوات، إذا شككنا في حياته نقول لا بد أنه طرأ مانع منع من بقاء حياته، وإلا فهو في شبابه المفروض يبقى حيا إلى 5 سنوات، ففي مثل ذلك يجري استصحابه. نتكع على وجود المقتضي للحياة، نقول هذه الحياة لابد أنها تستمر بمقتضيها، بوجود المقتضي لها. ومثاله الطهارة التي تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. الطهارة في نفسها تقتضي البقاء، لو 100 سنة ما أحدث تبقى هذه الطهارة. وأخرى يكون المتيقن الذي يشك في بقائه محدود القابلية للبقاء في نفسه، كالشمعة التي تنتهي لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح. فإذا شك في بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته، يعني قابلية النور، لم يجر الاستصحاب. هذه الشمعة مثلا تنير نصف ساعة، ساعة، بعد ساعتين أنا شككت أنها إلى الآن باقية تنير المكان أو لا، هنا لا يمكنني إجراء الاستصحاب، ويسمى ذلك بمورد الشك في المقتضي. ففصل، قال: إذا الشك كان في أصل الاقتضاء لا نجري الاستصحاب، إذا الشك كان في المانع نجري الاستصحاب. وهذا بالنظرة الأولى قد يستأنس الإنسان بهذا التفصيل، يقول طبيعي هذه الشمعة مثلا مداها ساعة، إذا أنا أتيت بعد ساعتين كيف أجري الاستصحاب؟ وإلا هكذا لا يبقى حجر على حجر، أنا أشك في بقاء شخص حيا وأعلم أنه كان حيا قبل 200 سنة، الآن أشك في بقائه حيا، هل هناك عاقل يجري الاستصحاب في بقاء حياة شخص بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، 500 سنة مثلا؟ هل هناك عاقل يجري الاستصحاب هكذا؟ أو هذه الشمعة التي مداها ساعة، أنا آتي بعد أسبوع وأجري الاستصحاب، أقول إن شاء الله الشمعة إلى الآن تضيء البيت، ذهبت إلى زيارة 40 أسبوع ورجعت، يقول إن شاء الله الشمعة إلى الآن تنير، هل هناك عاقل يجري الاستصحاب في هذه الموارد؟ قد يقال هكذا، يعني قد يستأنس الإنسان بتفصيل الشيخ الأنصاري من هالباب، أن هناك مقدار بالنهاية لكل شيء. نعم هناك أمور تبقى كالطهارة والنجاسة، هذه تبقى، ولكن الأمور التي ليس لها مقتضي الفقهاء يصل الأمر بها إلى حد لا يكون إجراء الاستصحاب فيه عقلائيا أصلا. فهكذا قد يستأنس بكلام الشيخ الأنصاري قدس سره. ولكن هذا الاستئناس غير صحيح، نحن فرضنا فرض الشك. إذا الشمعة مداها ساعة واحدة وأنت تأتي بعد أسبوع وتريد أن تجري الاستصحاب لبقائها نيرة، هنا لا يوجد شك حتى تجري الاستصحاب. من هذه الجهة إجراء الاستصحاب غير عقلائي، لأنك على يقين من انطفائها. الشخص الذي كان يعيش قبل 500 سنة أنت على يقين أنه قد مات الآن، فليس من العقلائي أن تجري الاستصحاب من هذه الجهة، من جهة أنه لا شك في زوال هذا الذي قد حدث. نحن كلامنا في الموارد التي يكون الشك فيها عقلائيا. هذه الشمعة مداها ساعة، الآن مرت ساعة وخمس دقائق، أنا أحتمل أنها الخمس دقائق هم استمرت ولا ما استمرت، عقلائي، شك عقلائي، هنا محل التفصيل. لابد أن الشك يكون حاصلا لنا، يكون مورد للشك، ما يكون مورد لليقين بالخلاف وأنت تجري الاستصحاب. فلا مجال لهذا الاستئناس بكلام الشيخ الأنصاري. وبالنظرة الأولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب. من أين أتيت بهذا التفصيل يا أيها الشيخ لشمول إطلاقه لموارد الشك في المقتضي؟ فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة في الدليل تمنع من عن إطلاقه، وهذه النكتة قد ادعي أنها كلمة النقض، التعبير بالنقض، وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين، بنحوين يمكن الاستدلال بهذه الكلمة. الأول أن النقض حل لما هو محكم ومبرم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلا بد أن يكون أن تكون الحالة السابقة التي ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها، حتى يصدق أنك إذا عملت بشكك فقد نقضت، لكي يصدق النقض على رفع اليد عنها. وأما إذا كانت الحالة السابقة مشكوكة القابلية للبقاء، فهي على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها. إذا القابلية انتهت، هذا بعد مو نقض، ما نقضت متيقنك، ما يقال نقضت إنارة الشمعة، لا، هي الشمعة انتقضت من نفسها لانحلالها بحسب طبعها. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة إني نقضتها إذا فصلت بعضها عن بعض، يعبر فصلتها، عزلتها مثلا، أما نقضتها لا. وإنما تقول عن الحبل المحكم ذلك، يعني تقول إني نقضتها إذا حللته. فيختص الدليل إذن بموارد إحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار، هذا الوجه الأول. ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسند إلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه. إذا كان قائل لا تنقض وضوءك نعم كنا نقول الوضوء له قابلية البقاء مستحكم مبرم، ونقضه بأن تتوضأ مرة أخرى، وحياة الشخص بعد 60 و70 سنة هذا ليس محكما مبرما، فإذا بنيت على أنه قد مات ووزعت الإرث هذا لا يقال نقضت حياة أبيك مثلا، لا، كان هذا الشخص عمره 50 والآن مرت 50 سنة أخرى على حياته، خلاص بعد هو تفكك، لا يعبر نقضت حياته بتقسيم الإرث مثلا، يقولون هو قد مات. بل أسند إلى نفس اليقين في الرواية، واليقين بنفسه بغض النظر عن متعلقه، متعلقه شيء له مقتضي البقاء أو شيء له ليس له مقتضي البقاء، بغض النظر عن المتعلق، اليقين هي حالة نفسانية لها استحكام، لها قوام، لها رسوخ، وفيها رسوخ مصحح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب، يعني بقطع النظر عن متعلق هذا اليقين. ولو أنا متيقن الآن بشيء مداه ثانية واحدة، قطرة من الماء تسقط على الأرض، أنا متيقن أنها في حال السقوط للجزء الثاني، هذا اليقين ولو مداه قصير يقين مستحكم بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء. الوجه الثاني للاستدلال بكلمة النقض أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك، وهذا لا يصدق حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية، يعني لا بد من وحدة المتعلق بين الشك واليقين. ومثال الأول الشك في قاعدة اليقين مع يقينها، كما قلنا يقين اليقين الذي مجرى قاعدة اليقين حقيقة هو نفس أو متعلق اليقين في قاعدة اليقين حقيقة عين متعلق الشك في قاعدة اليقين، هذا حقيقة المتعلق واحد. ومثال الثاني الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، الشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإن الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة لأنه متعلق بالبقاء واليقين متعلق بالحدوث، ولكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر، يعني أنا تيقنت من الطهارة حدوثا والآن شككت في الطهارة بقاء، في بقاء الطهارة واليقين بحدوث الطهارة، ولكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر. هني مربط الفرس في كلام الشيخ، يقول هذه العناية من أين جاءت؟ كيف وحدتم متعلق اليقين والشك؟ كيف ألغيتم حيثية الحدوث والبقاء؟ يقول نحن نلغي حيثية الحدوث والبقاء إذا كان اليقين له أو المتيقن له قابلية البقاء، له قابلية البقاء، هذا شيء مستمر، شيء ممتد في عمود الزمان، فيقال هذا الذي تيقنت به عين ما شككت به بعد 20 سنة لأن له قابلية البقاء، له استمرارية، نفسه هو هذه الحياة بنفسها هي مستمرة، شيء واحد، يمكن أن يقال أنه شيء واحد تيقنت به وشككت فيه، وهذا الاتحاد بين المتعلقين جاء من قابلية الاستمرار، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك. وأما في موارد الشك في المقتضي فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية. أما الأول فواضح، لأن في موارد الاستصحاب ما عندنا شنو، ما عندنا وحدة المتعلق حقيقة، هذا واضح. أما عناية، ليش ماكو وحدة بينهما عناية؟ أما الثاني فلأن المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب. كأن عرفا لا يقال أن الذي شككت فيه هو عين ما تيقنت منه إذا ليس له مقتضي للبقاء، ليس شيئا واحدا مستمرا في عمود الزمان. يقينك كان له مدى مثلا 10 سنوات، والآن مرت 20 سنة وتشك في حياة زيد إلى الآن مثلا، فشكك ليس متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين، لأن ذاك الذي تعلق به اليقين كان له مدى وهو 10 سنوات، والآن قد فات هذا الزمان، فكأن شكك قد تعلق بشيء آخر ليس نفس العنصر في عمود الزمان، عنصر آخر بعد زوال ذاك تشك أنه حدث أم لا مثلا. والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك، ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي. هذا التجريد مو متوقف على وجود المقتضي، أنا أجرد متيقني من عنصر الزمان كما أجرد المشكوك من عنصر الزمان، أجرده خلاص، ما أنظر إلى شيء اسمه بقاء ولا أنظر إلى شيء اسمه حدوث، ماكو. هذا الوضوء كان، الآن أشك في كونه في وجوده بس، فإذا عملت بمقتضى عدم وجوده كان نقضا لليقين بالشك. والوحدة العنائية أو الاعتبارية أو المجازية بين المتعلقين ليس متوقفا على بقاء، على قابلية المتيقن للبقاء، وهذه مسألة عرفية استظهارية يعني. نعبر عن العمل بالشك بأنه نقض لليقين، ولا ننظر إلى أن ذاك المتيقن له قابلية البقاء أو لا، عرفان يعبر بالناقض ولو لم يكن له قابلية البقاء، أو شككنا في قابليته، ما أدري هذا مريض مثلا أو غير مريض، كان له مقتضي الحياة إلى 60 سنة، أو هو كان مريضا ولم يكن له مقتضي الحياة أصلا. فبغض النظر عن هذا نعبر، لا تنقض يقينك بحياة زيد بشكك في حياته، ولا ننظر إلى أنه مريض أو ليس بمريض، له مقتضي البقاء أو ليس له مقتضي البقاء، لا ننظر إلى هذه الأمور. فالمجاز أو فالوحدة الاعتبارية المجازية ليست متوقفة على لحاظ استمرارية المتيقن، لا، بلا هذا اللحاظ نحن نوحد المتعلقين. ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثي والبقائي وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى. وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك في المقتضي أيضا وجدانا أو عرفا، نجد أن نعتبر هذا الاعتبار ونرتكب هذا المجاز بلا لحاظ لحيثية القابلية. وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشك في المقتضي أيضا. هذا التفصيل الذي تعرض له المصنف، وهو تفصيل الشيخ الأنصاري والنائيني قدس سرهما. بعد ذلك يدخل في التطبيقات للاستصحاب. هذه كان المباحث اللي مرت كبريات، يعني مجاري الاستصحاب اتضحت وسعة نتائج الاستصحاب اتضحت، أدلة الاستصحاب أو دليل الاستصحاب تعرضنا له وفهمنا الآلية، آلية التمسك بالاستصحاب، متى نتمسك بالاستصحاب متى لا نتمسك. الآن نريد أن نطبق. يأتي الكلام في هذه التطبيقات إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. والاستصحاب شو اسمه تطبيقاته أهم من كبرياته يعني وآلياته. كل الكلام في التطبيقات، استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الكلي، استصحاب الأمور الانتزاعية، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.